إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كلنا قد تابعنا في الأيام الماضية ما قام به رئيس الولايات المتحدة من إعلان القدس عاصمة لدولة لقيطة تدعى إسرائيل. وكان الناس أمام تلقي هذه الأخبار على صنفين. أما الصنف الأول هو الذي لا يهتم أصلا بمثل هذه الأحداث، فهو مشغول بدنياه مكب عليها. هذا الصنف الذي يسمع هذه الأخبار ويتلقف هذه الأخبار ولا تعنيه في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. أهم شيء، هل وفرنا الطعام والشراب والأموال للأولاد أم لا؟ من هذا الصنف من تلقى هذا الخبر وهو يجلس مع حبيبته في أحد الطرقات أو في أحد القفيهات ولا يعبأ بمثل هذا الكلام، لأنه مشغول بحالة قد شغلته تماما عن هم عظيم وعن قضية عظيمة. فمن هؤلاء من تلقف هذا الخبر وهو على شهوته مداوم عليها، ما حرك هذا الخبر فيه ساكنا. وأما كثير من الناس فقد تلقى هذا الخبر وقد أصابه من الهم والغم والإحباط واليأس والقنوط، وهذه طائفة كبيرة من الأمة. وهؤلاء بدأوا في التساؤل، ما الواجب علينا تجاه قضية القدس؟ وخذها مني، لن تجد إجابة تشفي غليلا، لأن الإجابة التي تشفي الغليل أن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، وما أخذ بالسلاح لا يرد إلا بالسلاح، وما اعتدى به هؤلاء على الأمة الإسلامية لا يرد أبدا إلا برفع راية الجهاد. وأن يخرج أقوام، أن يخرج أقوام يجاهدون في سبيل الله حتى ترد الأرض إلى أصحابها. أقوام علموا يقينا أن القضية ليست قضية عروبة ولا شعارات ولا تهديد، ولكن القضية قضية جهاد لابد أن يرفع. ولكن بيننا وبين هذه المرحلة مفاوز، بيننا وبين هذه المرحلة دين قد ميع، وشباب قد طمست هويتهم، وأجيال بينهم وبين الدين مفاوز عظيمة. بيننا وبين هذا الأمر العظيم مفاوز كبيرة ينبغي علينا أن نقطعها، وحتى نكون ممن يعيشون في هذا الواقع لابد أن نعلم لضبط هذه المسألة أن هناك نوعان من التكليف وجب علينا في هذا الوقت. النوع الأول تكليف عام، والنوع الثاني تكليف خاص. أما التكليف العام فهو التكليف على عموم الأمة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها، أن يحمل كل هؤلاء هم قضية فلسطين، هم قضية المسجد الأقصى، هم قضية القدس. وهذا تكليف عام أنت يوم القيامة لا تسأل عنه. ولكن الذي يجب علينا الآن هو التكليف الخاص. ومعنى التكليف الخاص هو التكليف الذي جعله الله عز وجل أمانة في رقبة كل إنسان منا. فكل إنسان منا في هذا الوقت عليه واجب. أول هذه الواجبات أن نعلم يقينا حقيقة الحرب التي تدار الآن في القدس. المسألة عباد الله ليست سياسية أبدا، المسألة مسألة عقيدة ودين. اليهود ما نزلوا في أرض فلسطين إلا بسبب العقيدة وبسبب الدين، وما حدث من موالاة أمريكا وغيرها لليهود في هذا الزمان هو أيضا دين وعقيدة. فلا ينبغي أبدا إذا كان لنا عدو يحاربنا بدين وعقيدة أن نحاربه نحن بغير الدين والعقيدة. القضية الآن قضية دين وعقيدة. أحبابي الكرام، فلسطين بالنسبة لنا ليست مجرد أرض، فلسطين بالنسبة لنا ليست مجرد شعب، فلسطين والقدس بالنسبة لنا ليست مجرد أقوام يعيشون في مساحة من الأرض، ولكن فلسطين بالنسبة لنا هي عقيدة ودين. فلسطين هي الأرض التي عاش عليها الأنبياء والمرسلون. فلسطين المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين. فلسطين بالنسبة لنا هي الربوة ذات قرار ومعين التي آوى الله عز وجل إليها عيسى بن مريم وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فلسطين بالنسبة لنا هي الأرض المقدسة التي قال الله عز وجل في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم دخلوا الأرض المقدسة. فلسطين بالنسبة لنا هي الأرض المباركة التي أسرى الله تبارك وتعالى بحبيبه إليها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي الأرض المباركة التي عاش عليها إبراهيم وهاجر إليها وعبد الله فيها، قال الله عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فلسطين بالنسبة لنا هي المحراب الذي كان يتعبد فيه زكريا عليه الصلاة والسلام، وهي المحراب الذي كان تأوي إليه مريم عليها السلام، وهي المكان العظيم الذي ذبح اليهود فيه زكريا، ذبح اليهود فيه يحيى عليه الصلاة والسلام. فلسطين بالنسبة لنا هي أرض الإسراء. فلسطين بالنسبة لنا هي أرض المحشر يوم القيامة. فلسطين بالنسبة لنا أمر عقيدة مش أمر سياسة، وهذا ما ينبغي على الجميع أن يؤمن به. أمر فلسطين أمر يمس عقيدتك، يمس عقيدتك كمسلم، ويمس دينك كرجل ينتمي لهذا الدين. لذا ما ينبغي علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بهذه الصورة، أن نتعامل مع هذا الأمر ببرود أصاب كثير من الناس، بل هذا الأمر يمس أصول ديني وأصول عقيدتي. أول ما ينبغي علينا أن نعلمه أن تحرك العدو الآن هو تحرك عقيدة، وخوفه من المسلمين خوف من أن يعود المسلمون مرة ثانية إلى عقيدتهم. فهم ينفقون الغالي والنفيس وينفقون الأموال العظيمة من أجل أن يطمس على قلوب شباب هذه الأمة، فيظل هؤلاء الشباب بعيدون تماما عن الدين. أنفقوا الغالي والنفيس في تشويه هذا الدين، أنفقوا الغالي والنفيس في تشويه عقائد هذا الدين، أنفقوا الغالي والنفيس في تشويه رجال هذا الدين، أنفقوا الغالي والنفيس من أجل تدمير المعتقدات التي يؤمن بها المسلمون، أنفقوا الغالي والنفيس من أجل إبعاد الشباب عن عقائدهم وعن دينهم. أفلام إباحية بالمليارات ينفقونها ليل نهار حتى لا يملأ قلب شباب المسلمين إلا بهذه الأفلام، ولا يكون في قلوبهم محلا للعقيدة. أفلام ومسلسلات تنتج بالمليارات حتى تمتلئ قلوب نساء الأمة بالمسلسلات وبالأفلام، فلا يبقى هناك مكان للاعتقاد. برامج ينفق عليها المليارات من أجل أن ينشغل بها المسلمون، ولا يكون عندهم وقت للحديث عن فلسطين، ولا للحديث عن المسجد الأقصى، ولا للحديث عن المعتقدات. تشويه دائم لرجال الأمة ولعلماء الأمة حتى لا يرتبط المسلمون بالعلماء. حربهم علينا حرب عقيدة. رئيس الوزراء لهذه الدولة اللقيطة يلقى شاب صغير، يلقى شابا صغيرا فيمد له اليد ليصافحه، فما صافحه غلام، استغفر الله، فما صافحه هذا البطل، ثم قال له: إنكم قد احتللتم بلادنا، وسيأتي الوقت، وسيأتي الوقت الذي نحاربكم فيه، وتختفون خلف الأشجار والأحجار، وينادي الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي، تعال ورائي فاقتله. فقال له هذا اليهودي الخبيث: إنني أؤمن بهذه النبوءة كما تؤمن أنت بها، ولكن لن تتحقق إلا إذا خرج من بينكم شباب معظمون لعقائدهم ولتاريخهم وللغتهم ولهويتهم كما عظمنا نحن عقائدنا وتاريخنا وهويتنا ولغتنا. هم يؤمنون بذلك. فينبغي أن نعلم أن حربهم الآن هي حرب عقيدة، واحتلالهم للأرض الآن احتلال عقيدة ليس أكثر ولا أقل. وهذا ما ينبغي علينا في هذا الوقت أن نعلم يقينا، أن ما أخذ بالعقيدة لا يرد إلا بالعقيدة، وما أخذ بالدين لا يرد إلا بالدين. وهذا هو ثاني الأمور التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها. بعد أن أصلت لكم أن القضية الآن في فلسطين قضية حرب عقدية، الأمر الثاني: إن الأرض لله يورثها من يشاء. والله كلما تدبرت في كتاب الله عز وجل علمت يقينا أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نحمل هم عدونا، ولكن ينبغي علينا أن نحمل هم أنفسنا. المشكلة الحقيقية ليست في عدوي، ولكن المشكلة الحقيقية في أنا. المشكلة في اليهود، فأنا لا أحمل أبدا هم اليهود، فهم مع قوتهم وغطرستهم وما معهم من معدات وأسلحة رأيناها قبل ذلك في حروب لا تساوي شيئا، تصدعت جسورهم أمام الله أكبر، وتصدعت وانتهت أسلحتهم أمام الله أكبر، والجيش الذي كان لا يهزم تصدع أمام الله أكبر. أنا لا أحمل هم العدو، ولكن أحمل الآن هم بناء الشاب المسلم، هم بناء الشاب المسلم القريب من الله، لأنني أؤمن كما تؤمنون أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. كم رأينا في تاريخ الأمة لقاءات وحروب كانت بين المسلمين وبين غيرهم، كان عدوهم أكثر منهم عتابا وعددا وعدة وقوة، ولكن كان هؤلاء كانت هذه الأجيال الصالحة لا تحمل أبدا هم عدو، ولكن كانت بالبداية تحمل هم النفس. نحن مطالبون الآن بعودة صادقة إلى الله، نحن مطالبون الآن بإنشاء أجيال اختلط الدين بلحمهم وعظمهم، نحن مطالبون الآن بإنشاء جيل جديد. هذا الجيل هو الجيل المعظم لربه ولدينه ولمقدساته. نعلم يقينا أن عدونا معه القوة، ولكن ما قيمة هذه القوة إذا استقوينا بربنا عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن هذا النصر أنه لا يعطيه إلا لمن استطاع ابتداء أن ينتصر على نفسه في هذه المعركة العظيمة. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إياكم أيها المسلمون أن تنظروا إلى عدد أو لعدد، ولكن انظروا أولا لهذه المعركة الأساسية، المعركة اللي بتدور رحاها بين نفس كل شاب منا أو بين كل والد منا الآن. هل نصرت الله في بيتك؟ هل نصرت الله في علاقتك بزوجتك؟ هل نصرت الله في علاقتك بأبنائك؟ هل نصرت الله في تجارتك؟ هل نصرت الله في أخلاقك؟ هل نصرت الله في عقيدتك؟ إذا نصرت الله، والله إن كنت من أقل أهل الأرض عددا وعدا سينصرك الله. لذا قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. قليل العدد، قليل العدد، ليس معكم عدد، ليس معكم عدد، ما خرجتم لقتال، ما استعددتم لحرب، كنتم أذلة في هذا الوقت، ومع ذلك نصركم الله على جيش يضعفكم في العدد أضعافا كثيرة. نصركم الله على عدو قد أخذ العدة وأخذ العتاد لحربكم. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم الله عز وجل في مواطن كثيرة. هو ذا المعنى، هو ذا المعنى الأساسي. إيه قيمة العدد عند الأمة؟ والأمة لم تخرج لنا رجالا ربانيين. إيه قيمة العدد؟ إيه قيمة 1,700,000,000 مسلم ما أخذوا عدة ولا أخذوا عتادا؟ ما قيمة 1,700,000,000 مسلم أغلبهم لا يصلون؟ إيه قيمة 1,700,000,000 مسلم أغلبهم عندهم تشويش في عقائدهم؟ إيه قيمة 1,700,000,000 مسلم علاقتهم بين الله ساءت؟ إيه قيمة 1,700,000,000 مسلم أغلبهم مشغول بدنياه قبل أن يشغل بدينه؟ إيه القيمة؟ لا قيمة. هو ده اللي لازم نفهمه. قال الله عز وجل: ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليست مسألة النصر عند الله متعلقة بعدد أو متعلقة بعدد، ولكن مسألة النصر عند الله عز وجل متعلقة بأجيال الدين مغروس جواها، الدين مغروس في قلوبها، الدين بيجري بين اللحم والعصب والدم. يوم غزوة مؤتة عدد الصحابة لا يتجاوز 3,000 مسلم، 3,000 مسلم فقط، وجيش مؤتة قدره 200,000 مشرك. متخيلين الفارق بين العدد؟ 3,000 مسلم يقابلهم جيش قدره 200,000 مسلم. ايه قيمة العدد؟ وينصر المسلمون في هذه المعركة نصرا عزيزا مؤزرا، ويقتلون من أعداء الله يومئذ الكثير. خالد وحده رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: لقد كثرت في يدي يومئذ 9 أسياف يمانية فلق بها هام المشركين. إيه قيمة العدد؟ العدد عند الله عز وجل لا يساوي شيئا، ولكن الحقيقة في بناء المسلم. حربنا مع اليهود هي حرب ابتداء حرب إعداد، حرب إعداد لجيل رباني، جيل محب لله ولرسوله، جيل معظم لعقائده ولمقدساته. اليوم اللي يستطيع فيه الشاب المسلم اليوم انه يجتهد غاية الاجتهاد ان يكون عبدا ربانيا، نقول فتحت القدس بفضل الله عز وجل. هذا هو الذي اثنى الله عليه، ان العبرة في نصر الله عز وجل لانبيائه. ما مع الانبياء من عباد ربانيين، العبرة كانت في نجاح الانبياء في اعداد جيل رباني. قال ربنا تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللي تدل على السرعة، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، نصرهم الله رغم قلة العدد، نصرهم الله رغم قوة العدو، نصرهم الله. طالوت وجالوت، طالوت وجالوت، جالوت صاحب جيش الجبارين اللي كان في هذا الوقت هو الجيش الذي لا يقهر. لما أمر الله بني إسرائيل في هذا الوقت بالجهاد في سبيله، ولكن كانت أجيال هشة، كانت أجيال مش معظمة لأوامر الله، كانت أجيال ما ذاقت طعم العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، هو بقى القليل. ولما بعث الله لهم طالوت ملكا تولوا إلا قليل. ولما قال لهم طالوت: إن الله ممتليكم بنهر فشربوا جميعا إلا القليل، 300 رجل، 300 رجل عدد اللي وصل من بني إسرائيل عند النهر 100,000، 100,000. لما قال لهم طالوت: لا تشربوا من هذا النهر، فشربوا جميعا ولم يتوقف عن الشرب إلا 300 رجل. 300 رجل دول اللي ربنا جاب على أيديهم الفتح، 300 رجل دول اللي أعدوا إعدادا صحيحا سليما. لا قيمة لأمتنا بهذا العدد، فهم غثاء كغثاء السيل. ولكن القضية الأساسية الآن إخراج الجيل الرباني، هذا ما نحتاجه الآن. محتاجين شباب ربانيين، دول اللي ربنا بيغير على أيديهم. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموهم اللي تدل على السرعة، ولكن لما يكون جيش الجبارين في هذا الوقت أكثر من 700,000 مقاتل قصاد 300 مقاتل، إيه مقدار القوة الآن؟ متخيلين أحبابي لما يكون أمامنا جيش قدره 700,000 والجيش المقابل له قدره 300؟ لا قيمة للعدد، طالما إن العدد ده جيل رباني فتح الله سبحانه وتعالى لا على يد طالوت. مع ان المفترض ان طالوت بعث لبني اسرائيل ملكا ليحارب به ليكون القائد، فالمفترض اللي يقتل جالوت هو طالوت، ابدا. ولكن اللي قتل جالوت شاب صغير في السن، ولكن كان من احبب بني اسرائيل. اللي قتل طالوت مش شاب عنده خبرات حربية، ده شاب بسيط كان أعبد بني إسرائيل، داود عليه الصلاة والسلام. هذا النبي اللي كان في الوقت ده لسه شاب من الشباب، ولكن اتربى صح، ولكن كان مرتبط بالله صح. جعله الله قدوة للعالمين في الصيام والقيام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كان داود أعبد البشر، لذا كان الفتح على يديه، لذا كان الفتح على يديه. إن الوصول للمسجد الأقصى يبدأ بأن تكون أعبد أهل زمانك. كان داود أعبد البشر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. هي دي المشكلة اللي احنا بندور على حل لها، ان الاساس عندنا الان انك تكون انسان رباني. مكة اللي طردت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبت اصحابه وطردوهم من مكة، طردوا المسلمين من مكة، ما هي الا ايام لا تعد في تاريخ الزمن شيئا، ويعود رسول الله بثلة قليلة ليفتح مكة. لماذا؟ لماذا؟ هل المسألة عند الله بالعدد؟ أبدا أبدا والله. بل قالت هند زوجة أبي سفيان: والله يا أبا سفيان لقد رأيت الليلة عجبا، ما رأيته هذه الليلة أمر عجيب. والله يا أبا سفيان لما دخل محمد ومن معه علينا، والله ما عبد الله بحق عند هذا البيت إلا هذه الليلة. ربنا فتح لهؤلاء للمعنى ده، إن كانوا عباد لله سبحانه وتعالى، ما كانوش عباد لشهواتهم، ما كانوش عباد لأموالهم أبدا، بل كانوا عباد لله. تقول له ما رأيته عند الحرم، رغم إن الناس جاية من سفر وبعمية وثمانين كيلو من المدينة، ومجرد ما وصلوا مكة وفتح الله عليهم مكة، قضوا هذه الليالي في مكة عند بيت الله الحرام بين راكع وساجد وتالي لكتاب الله وباكي. تقول له احنا من هنا الناس دي انتصرت علينا. موسى بن نصير لما اراد انه يفتح بلاد الاندلس، رغم كمية المشكلات والعثرات اللي كانت موجودة في طريق موسى بن نصير، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أول ما ألهمه أن يلهمه أن يربي جيلا محبا لله ولرسوله، أن يربي جيلا معظم لعقيدته ومعظم لمقدساته. علشان كده بجيش قدره 3000 مقاتل، وفي رواية 6000 مقاتل، يصل طارق بن زياد إلى الأندلس وتسقط كل بلاد الأندلس في هذا الوقت بين يدي المسلمين، حتى إنهم وصلوا إلى قلب فرنسا، إلى قلب فرنسا. عارفين ده ليه؟ عارفين ده ليه؟ الأمر باختصار هو الجيل الرباني، الجيل المعظم لربه عز وجل. لما نزل طارق بن زياد بجيشه إلى أرض الأندلس، كتب نصارى القوط إلى ملكهم رزريق في هذا الوقت: أدركنا فإنه قد نزل قبلنا أقوام، والله ما ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. أهم من أهل الأرض، لهم يعني رؤوس كرؤوسنا وأيدي كأيدينا وأجساد كأجسادنا، ولكن هم من أهل السماء في طاعتهم وعبوديتهم وقربهم من ربهم عز وجل. هذا الذي دفع صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة عند فتحه لبيت المقدس، كان أول ما نظر إليه هذا الرجل الصالح ما نظر إلى عدد أبدا، ولكن نظر إلى إعداد جيل كله قريب من الله سبحانه وتعالى، حتى إنه كان يتفقد ليلة المعركة خيام المجاهدين في سبيل الله ليلة حطين، كان يتفقد الخيام فيرى فيها الشباب القائم بالليل الذي يدعو ربه، الشباب اللي اجتمعوا بالليل على كتاب الله يقرؤون القرآن، الشباب اللي اجتهدوا بالليل بين هذه العلماء لسماع الدين، قال: والله منها هنا يأتي النصر، منها هنا يأتي النصر. نور الدين محمود المؤسس الأساسي لحركة الجهاد لطرد الصليبيين من أراضي المسلمين اللي اغتصبوها. يخرج نور الدين محمود ذات يوم مع أحد علماء المسلمين قبل الظهر، فكان ظل الإنسان أمامه. نور الدين محمود شايف قدامه الظل، فنور الدين محمود أراد أنه يعلم الدنيا كلها أن الدنيا دي تحت أقدامنا، مش كما يفعل للأسف للأسف كثير من الأمراء والملوك والرؤساء الآن. من أجل الحفاظ على الكراسي باعوا قضية المسجد الأقصى. أراد نور الدين محمود أنه يعلم الدنيا كلها أن الدنيا دي تحت رجلينا. إحنا الأصل عندنا إنشاء الجيل الرباني. الظل أمامه، فجرى نور الدين محمود، فكانت الطبيعة الواضحة خالص إن الظل بيجري قدامه وهو بيجري من وراء الظل. حتى إذا كان بعد الظهر بعد الظهيرة ظل الإنسان بيكون وراه، فجرى نور الدين محمود والظل من ورائه، ثم نظر إلى أمته وقال: هل علمتم لماذا سعيت قبل الظهر ولماذا سعيت بعد الظهر؟ أما سعي قبل الظهر لأريكم أن هذا مثل ضرب لنا بالدنيا، فلما كانت أمامنا ونحن نسعى وراءها فإننا لن ندركها أبدا، وأما سعي بعد الظهر فهذا مثل لمن جعل الدنيا وراء ظهره وراء ظهره، فإنه مهما سعى هربا منها فإنها ستلحقه لينال منها ما كتب الله له. فقال العلماء: والله من ها هنا سيفتح المسجد الأقصى. من ده، من التفكير ده، من التفكير ده ربنا سبحانه وتعالى يفتح المسجد الأقصى. صلاح الدين ونور الدين محمود من قبله وعماد الدين زنكي من قبلهما اجتهدوا من البداية ان هم يخرجوا الشباب من الحوانيت والخمرات الى المساجد وحلقات العلم. اجتهدوا ان هم يخلوا اكثر ما ياخذ بقلب الولد مش بنت يحبها ولا بنت بيجري وراها، ولكن اقصى ما يريده هذا الشاب انه يشتري نفسه من الله سبحانه، وان شئت فقل يبع نفسه لله عز وجل. علشان كده كان النصر، علشان كده كان النصر. وابحث في تاريخ الامه كلها عن هزيمة أصابت المسلمين، هتلاقي الهزيمة أصابتهم يوم أن خالفوا هذا الأصل. يوم من خالف الأصل ده الأمة بتهزم. علشان كده ملك فرنسا لما أراد أنه يغزو بلاد الأندلس ويطرد المسلمين منها، بعث أولا عيونا وجواسيس. انظروا حال الشباب في هذه البلاد. فلما وصل هذا الجاسوس وجد شابا يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: كنت اليوم في تدريب للرماية أصبت 9 من 10. قال: إذن ما يبكيك؟ هذا نجاح باهر. قال: أحارب أعداء الله فأخطئ في سهم. عاد هذا الجاسوس وقال: لا طاقة لنا بهؤلاء، لا طاقة لنا بهؤلاء. ده الشباب بيبكوا على أنهم ممكن في يوم من الأيام يخسروا جزء بسيط في معركة من المعارك معنا، لا قبل لنا ولا طاقة لنا بهؤلاء. فقال: إذن أفشوا فيهم الفواحش اللي بيعملوه مع شباب المسلمين النهاردة، أفشوا فيهم الفواحش، ابعثوا نساكم علشان الشباب دول، يلا اعملوا لهم أفلام للحب والغزل، اعملوا لهم مسلسلات عن الحب والعشق والهيام، يلا نزلوا المغنيين والمغنيات علشان يضلوا شباب الأمة بالحب. يبقى البنت النهاردة تفكيرها الأساسي الولد اللي بتحبه. فكانت النتيجة بعد سنوات من هذا الإفساد في شباب المسلمين، أرسل ملك فرنسا هذا العين للمرة الثانية، قال له: روح شوف شباب المسلمين دلوقتي أخبارهم إيه. فلما وصل إلى الأندلس وجد شابا قد جلس بعيدا عن الناس يبكي. قال له: وما يبكيك؟ قال: حبيبتي أهدت لي خاتما بينما أنا أذبح اليوم في المذبح، ضاع مني الخاتم. عاد العين وقال: الآن نغزوهم. وغزوا الأندلس وطردوا منها المسلمين وعملوا فيها محاكم التفتيش الذي يعني التي قتلت آلافا مؤلفة من المسلمين، وطردوا المسلمين، وتحولت الأندلس من بعد بلاد كان يعبد الله فيها لمدة 8 قرون كاملة إلى بلاد لا تعرف الله سبحانه وتعالى، من يجهر إنه مسلم في يوم من الأيام يقتل. يوم بنخالف الأصل ده، أصل إن إحنا نكون عباد لله، بتضيع بلادنا وبتضيع مقدساتنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، عبادي الصالحون، عبادي الصالحون. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين، نصر المؤمنين، المؤمنين العباد الصالحين. دي مواصفات الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصر به قضية القدس. الآن ضمن الآن في التكليف الخاص إن كل إنسان منا لو مقصر في علاقته بالمسجد، لو مقصر في علاقته بالجمعة، لو مقصر في علاقته بالمصحف، لو مقصر في علاقته بالعلم، يراجع نفسه. فهو سبب إن إحنا بنرجع خطوة للوراء. إحنا محتاجين جميعا نأخذ خطوة للأمام بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ساعتها بيكون نصر ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا من هؤلاء. اسمعوها مني، والله لو وقفت أمريكا ومئات الآلاف من الدول بجوار أمريكا، لو فرض إن في الفضاء مئات الدول زي أمريكا ووقفت بجوار اليهود، وأنتم قد أعددتم أنفسكم إعدادا جيدا، إعدادا ربانيا، لا قبل لهم بكم، والله لا قبل لهم بكم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا، عبادا، هو ده الأساس، عبادا لنا، عبادا لنا أولي بأس شديد. إذن الوصول إلى القدس بيبدأ أولا بالتكليف الأول اللي احنا بنسميه التكليف الخاص، إن الإنسان منا لا يسلم نفسه الآن للإحباط واليأس وخلاص راحت القدس. لن تضيع القدس، وسيدخل العباد الصالحون الربانيون إلى المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وسيبقى المسجد الأقصى. وأقسم بالذي فطر السماء بلا عمد، إن الذي طرد الصليبيين من بلاد فلسطين سيطرد أيضا اليهود من بلاد فلسطين. أقسم بالله سبحانه وتعالى يمين غير حانث فيه إن المستعمرات التي يبنيها اليهود الآن ستكون عباد الله من أهل هذه الأراضي بعد ذلك. أقسم بالله أن الأموال التي ينفقها اليهود ستكون عليهم حفرة ويغلبون. ولكن حققوا أنتم الشرط عبادا لنا. كل واحد فيكم الآن يحقق الشرط ده. لو حققنا هذا الشرط في أنفسنا بإذن الله عز وجل سيطرد هؤلاء من هذه الأرض، وستبقى هذه الأرض للمسلمين إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. تحقيق الشرط يساوي تحقيق الوعد. تحقيق الشرط، حققنا الشرط ده في أنفسنا، سيتحقق وعد الله عز وجل لنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، منذ القليل من الزمن كان لليهود أرض يعيشون عليها، هي أرضنا، عاشوا عليها، بنوا مستوطنات لهم بها، وضعوا فيها الأسلحة والذخائر والمعدات. لما نشأ الجيل اللي بدأ معركته في رمضان، والجيل ده كان صايم، لما نشأ جيل اللي حضروا أبائنا الكرام اللي قاعدين قدامي الآن، اللي استفتحوا معركاتهم مش بالراقصات كما فعل من قبل في أيام النكسة، ولا بالفنانين كما فعل قبل ذلك في أيام النكسة. لما الجيل ده استطاع في الوقت ده انه يخلي مكان الرقاصة اللي كانت بتنزل للكتيبة علشان تفرح الجنود، استبدل الرقاصة بالشيخ، والجهاز المعنوي كان الاساس فيه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، لما استبدل في القوات المسلحة في الوقت ده استبدلت الرقصات والفاجرات، استبدلت دول بالعلماء الصالحين والدعاء الربانيين. لما استفتحوا حربهم بهذه الكلمة الله أكبر كان النصر. وخط برليف اللي أنفق عليه اليهود الملايين بقى في إيدي المسلمين، والمعدات والزخائر اللي اشتروها وأمدتهم بها قوة عالمية بقت في إيدي المسلمين، والمستعمرات اللي بنوها في سيناء بقت في إيدين المسلمين. ما بقولش المصريين لأن القضية عندنا مش قضية أرض، القضية عندنا قضية إسلام، قضية عقيدة. كل ده أصبح في إيدينا. اوعى في يوم من الأيام تيأس أو تقنط أو يصيبك إحباط. دعهم يبنون ما شاءوا، دعهم يبنون ما شاءوا، ولكن اهتم أنت بالإعداد الخاص بك، اهتم بالإعداد الخاص بك. فنحن لا ندري بين عشية وضحاها ما يصنع الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا جميعا أن نعلم أحباب الكرام وأن نربي هذا الجيل، أبنائنا وأحفادنا، نربيهم ونعلمهم ونفهمهم. ما فيش دولة اسمها إسرائيل، احنا ما نعرفش دولة اسمها إسرائيل. حد فيكم يعرف دولة اسمها إسرائيل؟ احنا ما نعرفش حاجة اسمها دولة إسرائيل. احنا نعرف مجموعة من اليهود لقطاء منها هنا ومنها هنا اغتصبوا أراضي المسلمين، ده اللي احنا نعرفه. نربي أبنائنا وأجيالنا. يبني المسجد الأقصى ده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بكل الأنبياء، اللي يتسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زمام قيادة البشرية من هذا المكان. يبني قبل ما نتوجه للمسجد المسجد الحرام للكعبة، قبلتنا الأولى يبني كانت للمسجد الأقصى. احنا محتاجين نربي الشباب الصغير ده، محتاجين نربي الشباب الصغير ده ان قضية فلسطين بالنسبة لنا هي قضية اعتقاد. عايزين نربي أولادنا ان مش هيحرر المسجد الأقصى الا اصحاب الدين، الا الناس اللي قربوا من الله سبحانه وتعالى، دول اللي ربنا سيكتب لهم النصر بإذن الله عز وجل. وأخيرا أقول لكم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. علموا أبنائكم إن اليهود أعداء لينا، وقولوا لأبنائكم إن الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. علموا أبنائكم إن حرب اليهود آتية لا محالة، وعلموا أولادكم إن أرض فلسطين دي أرض مسلمة، وعلموا أبنائكم واغرسوا في قلوبهم وقولوا لهم يا أولاد يوم القيامة إحنا هنحشر من فلسطين. وعلموا أولادكم إن دي الأرض اللي عليها ميراث الأنبياء، دي الأرض اللي تعبد عليها الأنبياء وبذلوا من دمائهم من أجلها. وعلموهم وقولوا لهم يا أولاد لما الأب بيموت ولاده بيحافظوا على إرثه وبيحافظوا على ملكه، وقولوا لهم يا أولاد إحنا أبائنا هم الأنبياء، والأنبياء سابولنا فلسطين تركة وإرث نحافظ عليه. علموهم كده وقولوا لهم يا أولاد زي ما احنا بنعظم مكة والمدينة بلاد الحرمين، نعظم مكة والمدينة ونحافظ عليهم لأن ده ميراث النبي، وإن مكة ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قولوا لهم يا أولاد إن فلسطين هي ميراث الأنبياء، قولوا لهم يا أولاد فلسطين دي ده ميراث سيدنا زكريا ويحيى وعيسى، وميراث داود وسليمان، وميراث إبراهيم ولوط. قولوا لهم كل الأنبياء عاشوا على الأرض دي، وهتفضل الأرض دي أرض للمسلمين يا أولاد. علموهم إن الحائط المحيط بالمسجد الأقصى ما اسمهوش حائط المكة، قولوا لهم ده حائط البراق. علموهم إن فلسطين داخل المسجد الأقصى، المسجد اللي عليه القبة الصفرة اسمه ده القبة، مسجد القبة، إنما القبة الخضرة هو ده المسجد الأقصى. علموهم وقولوا لهم وغرسوا جواهم يا أولاد المسجد الأقصى مش هيضيع، والمسجد الأقصى هيفضل موجود، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هيفضل موجود. قولوا لهم يا أولاد يوم ما هنتمسك بعقيدتنا ربنا هيسخر الكون كله لينا، واليهود هيجروا على الشجر والحجر يستخبوا، والحجر ينادي ويقول يا مسلم يا 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 عبد الله حقق العبودية، يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. وقولوا لهم إن الخلافة إن شاء الله هتنزل في المسجد الأقصى وهتنزل في فلسطين، والمسلمين هيرجعوا يتجمعوا مرة تانية شاء من شاء وأبى من أبى، وهيتجمع المسلمين مرة تانية وهتبقى لهم خلافة على منهاج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هتنزل الخلافة للمسجد الأقصى، وهتنزل الخلافة في فلسطين، وهينتشر الأمن والعدل والسلام في الدنيا كلها. علموا ولادكم، قولوا لهم يا ولاد في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هينزل حكما عادلا في بلاد فلسطين. بس يا ولاد علشان انتوا أمة عظيمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى هيصلي مأموم ورا الإمام اللي هيكون منكم، اللي هيكون من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هيصلي بالمسلمين في الوقت ده واحد كان عبد من عباد الله الصالحين، هيقضي على الظلم اللي مال الأرض، هيملأها عدلا بعدما ملئت جورا. علموا أولادكم إن يوم القيامة احنا مش هنحشر إلا من الأرض دي، احنا مش هنحشر إلا من الأرض دي، وفي الأرض دي سيخرج كل الخير للمسلمين بإذن الله عز وجل. دي عقيدتنا في فلسطين، ودي عقيدتنا في الأرض العظيمة دي. ودورنا الآن إذا لم يقدر الله عز وجل لنا أن نرى فتح هذه الأراضي وطرد اليهود الملاعين منها، فيكفي أن احنا نربي أبنائنا على القدوات الصالحة زي صلاح الدين ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي ومن قبلهم ومن بعدهم من القدوات الصالحين اللي رفع الله عز وجل بهم شأن هذه الأمة. رب ولادكم قل له يا ابني انت بكرة ان شاء الله ربنا يفتح على يديك فلسطين، ورعى حد يضحك عليك ويقول لك ده انت كده ارهابي وبتربي ابنك على الارهاب. الارهاب الحقيقي هو اللي بتمارسه امريكا الان مع مقدسات المسلمين، وبتمارسه دول الغرب الان في تأييدها لهذا الكيان المحتل الغاصب. اختم معكم بسؤال حتى ابين لكم ان الارهاب الحقيقي جاي من امريكا وجاي من اوروبا. ماذا لو وصل المسلمون الان الى ايطاليا واحتلوا هذه البلاد، ووصلوا الى الفاتيكان واحتلوا الفاتيكان، ماذا سيكون موقف امريكا وماذا سيكون موقف اوروبا؟ اذن فليرفع الصليب ولنبدأ حرب صليبية من جديد. عرفتوا الان احنا فين؟ المطلوب منا الان التكليف الخاص. كل واحد فيكم من الان يبدأ بنفسه خطوة، يغرس ده في ابنائه، يجعل ده الهدف الاساسي عنده على صفحته في مواقع التواصل وهو مشترك فيها، يتكلم عن فلسطين ويتكلم عن القدس. نربي انفسنا ونعد انفسنا لو اعددناها اعدادا صحيحا، لو استطعنا من البداية ان ننصر الله عز وجل وننتصر على أنفسنا بإذن الله سينصر الله عز وجل المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بهلاك اليهود في هذه الأراضي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا برؤية نصرة المسلمين على اليهود العدو المحتل الغاصب في هذه البلاد. أسأل الله عز وجل أن يولي على بلاد المسلمين من يرفع راية الجهاد ضد هذا العدو. أسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا، أسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا لنكون أهلا لنصر الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبتته، ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريض إلا شفيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود وكل من عاونهم وساندهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وكل من عاونهم وساندهم ورضي بأفعالهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعل ظلمهم هذا بداية النهاية. اللهم أرنا فيهم في كل يوم آية. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم سطوتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرم عليك يا رب، خذ بنواصينا إليك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وتول أمرنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من كاد ومكر بنا يا رب العالمين، وانصرنا على من كاد ومكر بنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا قبل الممات صلاة بالمسجد الأقصى، أو شهادة على أعتاب بابه يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا قبل الممات صلاة بالمسجد الأقصى، أو شهادة على أعتاب بابه يا رب العالمين. انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وتول أمرهم، وتول أمرهم، وتول أمرهم، وانزع البغضاء والكراهية والحسد والغلة من قلوبهم. ألف بين قلوبهم كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، ألف بين قلوبهم. اللهم ارزقنا قيادة تجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم ارزقنا قيادة تجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم أخرج من بيننا من يجدد للناس أمر دينهم، اللهم أخرج من بيننا من يجدد للناس أمر دينهم، فيعود المسلمين إلى دينهم، فيعود المسلمون إلى دينهم وإلى ربهم، فيكون حقا لنصرك، فيكون أهلا لنصرك، وأهلا لتأييدك، وأهلا لكرمك وفضلك وفتحك يا رب العالمين. قل قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على
العلم بالأدب، فنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.